بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، الأول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، الثاني الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مر معنا أن دلالات الألفاظ على معانيها إما أن تدل على معناها ولا تدل على سوى، وإما أن تدل على معنيين أحدهما أظهر من الآخر، فالظاهر يسمى ظاهرا والآخر المرجوح. وكذلك ذكر مما تقدم أن اللفظ إذا دل على معنيين ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإن هذا يسمى المجمل. وتقدم معنا أيضا الكلام على المؤول أو التأويل، والتأويل كما مر معنا هو إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، إلى معنى آخر بدليل أي بقرينة، إما بدليل وهو ما يسموه أيضا كذلك قد يكون بماذا؟ بقرينة. فيقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هاهنا، يقول: واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، أي يلزمه في تأويل النص وإخراجه عن ظاهره إلى المعنى الآخر المرجوح يلزمه ماذا؟ أمران. لماذا يلزمه أمران؟ لأن الأصل هو البقاء على الظاهر. واضح يا جماعة؟ الأصل في الظاهر البقاء فيه على ماذا؟ على الظاهر. فخلاف الأصل يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. الخارج عن الأصل يحتاج إلى دليل، وهذا من هذا الباب. فالآن يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن كل مؤول يلزمه أمران، أي حتى يصح له تأويله، وإلا كان التأويل ماذا؟ ليس بصحيح. الأول بيانه احتمال اللفظ لما حمله عليه، أي أن اللفظ المؤول يحتاج إثبات أنه يدخل في دلالة ماذا؟ اللفظ. يعني مثل ما مثل في ماذا؟ على سبيل المثال بماذا؟ بالأسد. الأسد يطلق على ماذا؟ على الرجل، على الحيوان حقيقة، ويطلق كذلك على ماذا؟ على الرجل الشجاع. هذا إثبات. إذا ما كان هناك، ما كان في اللفظ ما يدل على المعنى الآخر فإنه لا يصح التأويل. لماذا؟ لأنه يكون إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر أجنب عن اللفظ. واضح يا جماعة؟ إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى إيش؟ ليس إلى المعنى المرجوح، يدخل تحت اللفظ أو يدل عليه اللفظ لكن دلالة ضعيفة، لا، إلى معنى لا يدل عليه اللفظ لا من قريب ولا من بعيد. يعني مثاله، يأتي إنسان مثلا في أي مسألة من مسائل الأحكام، مثلا في قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة، يقول يعني بإقامة الصلاة أن نطهر قلوبنا. هل هناك، هل هذا اللفظ يدل على هذا المعنى؟ لا يدل عليه. واضح يا جماعة؟ لا يدل عليه. فيشترط في أو للمؤول شرطان: الأول بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه، وإلا لوقعنا في ماذا؟ في اللعب في التأويل، كما حال كما فعلت من الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة: هل اللفظ يدل على هذا المعنى من قريب ولا من بعيد؟ الجواب: لا. إذن لابد في المعنى المؤول أن يدل عليه اللفظ، واضحة جماعة أن يدل عليه اللفظ، لكن قد تكون الدلالة عليه ماذا؟ دلالة ضعيفة. لكن بالقرينة أو بالدليل الآخر قوي ذلك المرجوح فصار ماذا؟ فصار راجحا، مثل ما مر معنا أمس في ماذا؟ الجار أحق بصقبه، الجار يدخل في ماذا؟ كل جار، قسمت الحدود وكذلك يعني وقعت الحدود وقسمت الطرق أم لا؟ كل جار. لكن جاء في حيث الآخر ماذا؟ فإذا قسمت الحدود وكذلك صرفت الطرق فلا شفعة. فعلم أن المقصود بالجار من؟ الجار المشارك. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، هذا الأمر الأول. الثاني يقول: الدليل الصارف له الدليل الصارف له إلى المحتمل المرجوح، أي حتى تحمل الظاهر أو اللفظ على المعنى المأول وتخرجه عن ظاهره، لابد من ماذا؟ أن يكون ذلك الدليل الصارف له أن تثبت الدليل الصارف عن الظاهر، يعني المعنى إيش؟ المعنى الآخر كما مر معنا في ماذا؟ فإذا قسمت في مسألة ماذا؟ في مسألة الشفعة، قال: فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فماذا؟ فلا شفعة. فلا بد أن يكون الدليل الآخر الصارف للظاهر عن ظاهره أن يكون كذلك ماذا؟ بين الدلالة على المعنى الآخر المرجوح، به يصير ماذا؟ يصير به راجحا. هذان شرطان. واضح يا جماعة أم لا؟ فلا بد للمؤول لنص له ظاهر من هذين الأمرين: الأول دلالة اللفظ على المعنى المرجوح، الثاني الدليل الدال على أن المرجوح هو المراد. واضح يا جماعة؟ طيب، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى زاد شرطين آخرين، فتكون الشروط على هذا أربعة شروط. شرطان ذكرهما الشنقيطي رحمه الله تعالى، وآخران ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الشرط الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ممكن نقول الثالث باعتبار ما تقدم من شرطين، أن يكون الدليل صحيحا، يعني هو قال الدليل الصارف إلى المحتمل المرجوح. الدليل كيف هذا الدليل؟ لابد أن يكون الدليل إيش؟ صحيحا. صحيحا باعتبار ماذا؟ باعتبار الثبوت وباعتبار الدلالة. واضح يا جماعة؟ لا يكفي أن تأتي بدليل ضعيف وتخرج به الظاهر عن ظاهره. ما دليلك يا فلان؟ يقول عندي نص. ما هو هذا النص؟ كذا وكذا. يعني على سبيل المثال يأتي إنسان يقول أو يفسر قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. يقول كرسيه المراد به علمه، المراد به علمه، وسع كرسيه أي وسع علمه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقال له: أولا، هل هذا اللفظ الكرسي يطلق في اللغة على العلم؟ هل هذا اللفظ يحتمله؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ لا. الأمر الثاني، هل هناك دليل أيضا يدل عليه؟ فيقول نعم. ما هو هذا الدليل؟ يقول ابن عباس حبر الأمة فسره بالعلم، فقال كرسيه علمه. واضح يا جماعة؟ الآن دليل، ذكر دليلا صارف له إلى المحتمل المرجوح. فيأتي الآن ماذا؟ الشرط الثالث. ما هو؟ هل هذا الدليل صحيح أو ليس بصحيح؟ الدليل ليس بصحيح، إذن سقط الاستدلال به. واضح يا جماعة؟ أثر ابن عباس ما له؟ ضعيف. أثر ابن عباس في هذه المسألة ضعيف. الثابت عنه ما هو؟ قال كرسيه، قال موضع قدمي، موضع قدمي. إذن لابد من أن يكون الدليل الصارف للظاهر عن ظاهره أن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا في نفس الأمر. الرابع أن يكون سالما من الاعتراض، أن يكون سالما من الاعتراض. ما معنى سالما من الاعتراض؟ أن يأتي إنسان يقول المقصود والمراد بكذا كذا فيعترض عليه. يعني أعطي مثال أيضا، يأتي إنسان مثلا يقول في باب العقائد مثلا، قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، واضح؟ يأتي قائم من المعتزلة كما فعل الزمخشري المعتزلي، قال ماذا؟ قال وكلم هذا من الجرح، لأن الكلم في اللغة يأتي بمعنى ماذا؟ الجرح. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا ويأتي يوم القيامة والريح ريح المسك، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ما من مكلوم إيش معنى؟ ما من مجروح في سبيل الله. فهو يقول أن عندي دلالة أن الكلم قد يطلق ويراد به ماذا؟ الجرح. الآن ننظر هل هذا الدليل معارض أو ليس بمعارض؟ يا جماعة معارض، معارض بماذا؟ أولا بالآية نفسها، لأن الله جل وعلا وكد أو أكد ماذا؟ الفعل بقوله وكلم الله موسى إيش؟ تكليما. هذا يرد عليه أم لا؟ على أن المراد بماذا؟ الكلم غير الكلم غير ماذا؟ غير الكلم، الكلم غير الكلم. هذا وجه. وجه آخر أنه معارض كذلك بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إيش معناه هنا؟ كلمه، واضح؟ ربه. وأيضا حينما جاء موسى عليه السلام إلى ربه جل وعلا قال فناداه ربه، فناداه، النداء من إيش؟ من الجرح أيضا ولا من الكلام؟ يا جماعة فناداه نداء، نداء من دلالة ماذا؟ التكليم الذي هو الكلام. وأيضا يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. يا موسى نداء، النداء إيش؟ واضح يا جماعة؟ وقول الله جل وعلا وقربناه نجيا إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى. هذا باعتبار ماذا؟ أمثلة في باب العقائد، وكذلك في باب كذلك الأحكام. يعني على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة ماذا يقول؟ يقول يصح نكاح الحرة بغير ولي. ما دليلك؟ ما برهانك؟ أي ماذا تفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا حديث مؤول، لأن المراد لا نكاح إلا بولي، أي للكتابية للأمة، أما الحرة فلا. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا إخراج اللفظ عن إيش؟ عن ظاهره. اللفظ يتناوله، لكن ما دليلك على الإخراج؟ ليس هناك دليل، بل هو معترض بماذا؟ بأدلة أخرى تدل على أنه لا بد من ماذا؟ من إذن المرأة، كحديث تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليدفع حاجة أو كما قالت، فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، أي إن شئت أبقيت ذلك النكاح وإن شئت فسخت ذلك النكاح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ماذا؟ يعني هذا في ماذا؟ في أمر المرأة أنها تستأمر السؤذن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لابد من ماذا؟ من الشهادة. والأصل في الشهادة أن تكون لمن؟ يعني الأصل في الولاية أو لا نكاح إلا بولي، الأصل لا نكاح إلا بولي أنه عام لمن؟ أو أنه يتناول مال الحرة وتدخل فيه الحرة دخولا أوليا، وتدخل فيه كذلك ماذا؟ غير الحرة. فالحاصل أن هذا كذلك من الشروط أن يكون الدليل سالما من الاعتراض أي المعتبر. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف وهو ظاهره: وعلم أن الظاهر قد يكون فيه قرائن يدفع الاحتمال مجموعها لأحدها، كحمل الحنفية قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغيلان ابن سليمة الثقفي: وقد أسلم على 10 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق من سواهن، على الانقطاع عنهن، وأن يبتدئ نكاح 4 منهن. فهذا ليس ظاهر اللفظ، وفيه قرائن يدفعه مجموعها منها أنه قال أمسك، ولو أراد ابتداء النكاح لما أمر الزوج بالإمساك، لأن ابتداء النكاح يشترط فيه رضا المرأة والولي، ومنها أنه لو أراد النكاح لذكر شروطه، لأنه حديث عهد بالإسلام، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ومنها أن ابتداء النكاح لا يختص بهن، ومن التأويل البعيد في العموم.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى أن الظاهر قد تحتف به قرائن تؤكد معناه، أي تقرر أن الظاهر ماذا؟ مراد. وذكر مثالا على ذلك في ماذا؟ في قصة ماذا؟ غيلان ابن سلمة الثقفي حينما أسلم تحته 10 نسوة، والحديث مختلف في صحته، جماعة من الحفاظ المتقدمين يعلون الحديث، وجماعة من المتأخرين يصححون الحديث. فالحاصل أن الحديث على صحته فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ قال أمسك منهن 4 وفارق من سواهن. ما معنى الحديث؟ مفهوم الحديث وظاهر الحديث ما هو؟ أن 6 لا يكن تحت ماذا؟ تحت نكاحك ولا ولايتك، و4 يبقين ماذا؟ على نكاحك. هذا هو الظاهر، أنك 4 ابقي 4 والباقي ماذا؟ فارقهن. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال الظاهر من الحديث، أو قال معنى الحديث، أن يترك الجميع، ثم ماذا؟ قال ثم يبتدئ نكاح 4 يعني 4 نسوة منهن، يترك الجميع ثم يبتدئ 4 نسوة بماذا؟ بالنكاح من 10، ولازم هذا أن ماذا؟ أن يعقد عليهن بعقد جديد، بمهر جديد، بولي، بشهود، برضا من هؤلاء النساء إلى غير ذلك. هل دلالة اللفظ تدل على هذا المعنى؟ الجواب لا، بل قرائن اللفظ تدل على أن المعنى المراد هو ظاهر النص. ما هو الظاهر؟ أنه يفارق ما سوى 4 ويبقي ماذا؟ 4 بالعقد الأول، يبقي 4 بالعقد الأول. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى عدة قرائن ومرجحات تقوي المعنى الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله: ومن التأويل البعيد في العموم حمل المرأة في قوله أيما امرأة نكحت الحديث على المكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنها صورة نادرة، وهذا الحديث صريح في عموم النساء، لأن لفظة أي صيغة عموم، وقد أكد عمومها بما المزيدة للتوكيد، ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهذا من أبلغ صيغة في الدلالة على العموم، فحمله على خصوص المكاتبة لا يخفى بعده.
يعني أن اللفظ يدل على العموم بعدة دلالات، أولها أي من ألفاظ العموم، ثانيها دخول ما عليها الذي تفيد توكيد هذا المعنى، تفيد توكيد هذا المعنى. الأمر الثالث أن هناك ماذا؟ أن هذه الجملة خرجت مخرج ماذا؟ الشرط والجزاء. أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها، واضح يا جماعة؟ فدل على أن المقصود بقاء اللفظ على عمومه. لذا قال ورتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهذا من أدل دلالة على إرادة العموم. تفضل.
قال رحمه الله: ومن التأويل البعيد أيضا حمل لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على النذر والقضاء، لأن صوم التطوع غير مراد، فلم يبق إلا الفرض الذي هو ركن الإسلام وهو صوم رمضان. والقضاء والنذر يجيئان لأسباب عارضة، فهما كالمكاتبة في مسألة النكاح المتقدمة.
أي أن الشرع لا يذكر حكما والمقصود ماذا به؟ الصورة النادرة، واضح؟ وإنما المقصود ماذا؟ الأمر المعلوم المتداول عندهم، والصورة النادرة إن كانت مشتركة معه في المعنى دخلت فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هل يفهم منه صيام النذر؟ هل كل الناس ينذرون صياما؟ هل يقصد به كذلك قضاء الصوم فحسب، بمعنى أنه لا يدخل فيه الفرض؟ الجواب ماذا؟ أن الفرض يدخل فيه دخولا أوليا، وهذه تندرج تحته، واضح يا جماعة؟ لأنها في معنى. فيقال كل صيام لابد له من ماذا؟ من تبييت نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، سواء كان صوم فرض أو كان غير ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحيح أن ندرة هذا ليست كندرة المكاتبة، وأن الفرض أسبق إلى الفهم فيه، فيحتاج هذا التخصيص بالنذر والقضاء إلى دليل قوي. وهذه الأمثلة المذكورة للتأويل البعيد هي ما سبقت الإشارة إليها من أنها لأبي حنيفة رحمه الله، وأن الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة مثلوا لها بالتأويل البعيد، وعرف في المراقي النص بقوله: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غير وظاهر أن الغير احتمل، وأشار إلى إطلاقات النص الآخر بقوله: والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل وفي كلام الوحي. وأشار إلى هذه التأويلات البعيدة التي ذكرها المؤلف، وزاد عليها حمل المسكين على المد في قوله 60 مسكينا،
كما تقدم أنه حمل قول الله جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم 60 مسكينا على ماذا؟ على 60 مدا يعطى لمسكين واحد، وليس المقصود العدد في المساكين، وهذا خلاف الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله بقوله: فجعلوا مسكينا بمعنى المد عليه لائح سمات البعد، كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة، وحمل ما ورد في الصيام على القضاء مع الالتزام.
وهذه كلها مما خالف فيها أبو حنيفة الظاهر، وكان ما ذهب إليه ليس بصواب رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: وعرف التأويل في الاصطلاح الأصولي، وذكر أقسامه إلى صحيح وفاسد ولعب بقوله: حمل لظاهر على المرجوح، وأقسمه للفاسد والصحيح: صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلف لعبا يفيد.
وأقسمه للفاسد والصحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.